أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العلي العظيم. تعيش المرأة المسلمة في عصرنا الكثير من التحديات الجديدة والضخمة والكبيرة، وقد أبرزت المدنية الحديثة الكثير من التحديات التي لم تكن موجودة من قبل. وبالرغم من المكاسب الإيجابية التي استطاعت المرأة المسلمة أن تحققها، وأيضا بالرغم من الفرص الجديدة التي أتيحت للمرأة، إلا أنها في نفس الوقت أصبحت تعاني من تحديات جديدة قربتها طبيعة التغيرات الجديدة، طبيعة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية في عالم اليوم. فما هي أبرز هذه التحديات؟ هذا المحور الأول الذي سأتناوله بالبحث. والمحور الثاني هو ما هي الطرق التي من خلالها نستطيع أن نواجه هذه التحديات الجديدة. بالنسبة إلى المحور الأول، ما هي أبرز التحديات الجديدة التي تواجه المرأة اليوم؟ أستطيع أن ألخص أبرز هذه التحديات في النقاط التالية. أولا، تحدي العولمة الثقافية. يطرح دعاة تحديث المرأة فكرة أن المرأة اليوم تعيش حالة من التخلف، المرأة المسلمة تعيش حالة من التخلف، وسبب هذا التخلف هو ناتج من تمسك المرأة المسلمة بالدين، بالقيم الدينية والقيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية. ويقولون أن الحل لإخراج المرأة من حالة التخلف إلى حالة التحديث والتطوير هو أن تتحرر المرأة من القيم الدينية، وأن تتحرر المرأة من القيم الأخلاقية، وأن تتحرر المرأة من الآداب الاجتماعية. ولا شك أن هذه مغالطة مفضوحة لا تخفى على كل عاقل، إذ أن الدين الإسلامي يحث أيضا على التطور، ويحث أيضا على التحديث، ويحث أيضا على الارتقاء والتقدم، ولكن الإسلام يرفض التحديث بالمفهوم الغربي الذي يعني أن تتحرر المرأة من الدين، أن تتحرر المرأة من الأخلاق، أن تتحرر المرأة من القيم والمثل. الآن عبر ما يسمى بالعولمة الثقافية يراد تعميم الثقافة الغربية إلى مجتمعاتنا، وتعميم الرؤية الغربية فيما يخص شؤون المرأة إلى العالم كله بما فيه العالم الإسلامي والعربي. طبعا هناك في الثقافة الغربية، الثقافة الغربية أولا ليست طبعا كلها ثقافة سيئة وليست كلها أيضا ثقافة سلبية، ولكن في الجوانب الأخلاقية والدينية تفتقر إلى هذا الشيء. الثقافة الغربية تريد أن تفرض مفهومها تجاه قضايا المرأة وشؤون المرأة وتعميمها إلى العالم، وقد اتضح ذلك جليا في المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة للسكان، والتي طرح فيها الكثير من الأشياء التي تناقض جميع الأديان، ليس فقط الدين الإسلامي، جميع الأديان السماوية وجميع المثل والقيم الأخلاقية. ففيما يخص شؤون المرأة طرحت هناك أفكار خطيرة جدا، مثل حرية الإجهاض وحرية إقامة علاقات غير شرعية وحرية إنجاب الأطفال خارج نطاق الزوجية وحرية الشذوذ الجنسي وتشريع ذلك كله قانونيا. والآن في بعض البلاد الغربية شرعت مثل هذه الأشياء ناحية قانونية، يعني حتى كتبت الصحف وفي الإعلام وفي الإنترنت، وأكيد اطلعت على هذا الشيء، أن مثلا رجل يتزوج من رجل أو امرأة تتزوج من امرأة ويعتبر ذلك قانونا، يعني يعطى وثيقة للزواج. مثل هذه الأفكار التي يراد تعميمها إلى المرأة المسلمة لا شك أنه تمثل أفكار خطيرة جدا، لأنها أولا تقضي على إنسانية المرأة، وثانيا هذه الأفكار تشرع للفوضى الجنسية في المجتمع، وثالثا تحطم الأسرة، كيان الأسرة والزواج الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. نحن نلاحظ هناك الكثير من الكتابات، من الكتب، من النشرات التي تصدر وهي موجهة إلى المرأة المسلمة، والتي تحاول أن تنشر مثل هذه الأفكار تحت عناوين براقة، عنوان التحديث المرأة، عنوان تحرير المرأة، عنوان تطوير المرأة المسلمة. هذه عناوين براقة لكنها تحمل مضامين خطيرة وخاطئة. فهذا من التحديات البارزة والتي عمل الاستعمار من أجل نشرها في العالم الإسلامي والعربي منذ أكثر من قرن من الزمن، ولا شك أنها استطاعت أن تؤثر في بعض المجتمعات المسلمة، ولكن تختلف من مجتمع إلى مجتمع من ناحية النسبة. الحمد لله في مجتمعنا النسبة قليلة جدا لما نقارنها بمجتمعات أخرى استطاعت الثقافة الغربية أن تؤثر في المرأة، فأصبحت المرأة المسلمة تمشي وتلبس كما تلبس المرأة الغربية من دون التزام بالحشمة أو بالعفة أو بالحجاب، بينما الحجاب للمرأة، الالتزام بالعفة، الالتزام، هذا لا شك أنه يحافظ على المرأة المسلمة. يقول الإمام علي سلام الله عليه: صيانة المرأة أنعم لحالها وأدوم لجمالها، لأن المرأة شيء سمين، الأشياء السمينة عادة تحفظ في أماكن، تحفظ في أشياء بحيث ليس كل إنسان يلمسها. الآن المجوهرات لماذا يحافظ عليها بطريقة بحيث مو كل إنسان يأتي يلمس هذه الأشياء؟ لأنه شيء سمين. كذلك المرأة، المرأة حفظ للمرأة إنسانيتها، حفظ للمرأة أنوثتها، بينما الغرب حول المرأة، الثقافة الغربية والعولمة الغربية، ولا شك أن الغرب الآن بما يمتلك من أدوات دعائية، بما يمتلك من وسائل إعلامية، بما يمتلك من تقنية متقدمة، وما يمتلك من حضارة مادية مبهرة، له تأثير على كل المجتمعات. يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن الثقافة الغربية لا تؤثر علينا، لا تؤثر على مجتمعاتنا، هي تؤثر لأنها تمتلك إمكانيات التأثير، تمتلك وسائل التأثير، وهذا بحد ذاته يفرض علينا تحديا، يفرض علينا تحديا كبيرا، أن على المرأة المسلمة أن تحافظ على مبادئها، أن تحافظ على قيمها، أن تحافظ على أخلاقياتها من هذا الطوفان الكبير الذي يحاول أن يغير تفكير المرأة، يحاول أن يغير نظرة المرأة للأمور، يحاول أن يحول المرأة من امرأة ملتزمة متدينة، من امرأة رسالية إلى امرأة غير مبالية بالدين، متحررة من الأخلاق والقيم. وفرق كبير، فرق كبير جدا بين المرأة الملتزمة المتدينة والمرأة المتحررة من الدين، المتحررة من القيم تحت عنوان الحداثة والتطور. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني هو التحدي الإعلامي. لا شك أننا نعيش في عصر ازدهار الإعلام. الآن أصبح بإمكان أي إنسان منا، سواء كان رجلا أو امرأة، أن يشاهد مئات القنوات الفضائية. في الماضي كان بإمكان الواحد شاهد قناة، قناتين، ثلاث، خمس قنوات. الآن بإمكان الإنسان أن يشاهد مئات القنوات، بل الآن في إمكانية الإنسان يشاهد أكثر من مئات، وصلت عدد القنوات الفضائية للآلاف. وهناك قنوات متخصصة للمرأة، يعني قنوات موجهة للمرأة. ما هدف هذه القنوات؟ هذه القنوات، هذا الإعلام، سواء قنوات فضائية، سواء من خلال المجلات والجرائد، كلها تحمل الثقافة الغربية إلى مجتمعنا. لأننا في الغالب، في الغالب الإعلام هو إعلام، المادة الإعلام مادة غربية. أكثر الوسائل الإعلامية هي وسائل غربية أيضا. تأتي خطورة الإعلام من أننا كمسلمين وكعرب نتلقى الإعلام الغربي. نحن لا نؤثر في الغرب، إنما نحن نتأثر بما يصل إلينا من إعلام غربي. أيضا ما يصل إلينا من مجلات. أيضا الإنترنت الآن أصبح وسيلة سهلة بإمكان أي إنسان يطلع على ما في الإنترنت وعالم الإنترنت من أشياء إيجابية أو سلبية. وبالرغم من أن للإعلام إيجابيات والإعلام أشياء مفيدة، مثل التعرف على ما يحدث في العالم، مثل مشاهدة البرامج العلمية والثقافية والاقتصادية والطبية، إلا أن الأغلب المواد المنشورة في الإعلام، أغلب ما يبث في الإعلام هي مادة سيئة، هي مادة تدعو إلى التحرر من الدين، هي مادة تريد من المرأة المسلمة أن تتحول إلى امرأة ليس لها هدف في حياتها سوى الاهتمام بقضايا الجسد وقضايا الثانوية في حياة الإنسان، في حياة المرأة، كالاهتمام بالملابس، كالاهتمام بالأحذية، كالاهتمام بالموضات وبآخر صرعات الموضة وآخر صيحات الحلاقة وما أشبه ذلك. لو ألقيتم نظرة الآن على المجلات النسائية المتخصصة، سوف تجد أن أغلب المجلات النسائية المتخصصة ماذا تحمل؟ هل تحمل ثقافة؟ هل تحمل فكر جاد؟ هل تحمل توجيه جاد؟ أبدا. أغلب المجلات النسائية المتخصصة في المجال النسائي هي دائما جزء كبير منها للدعاية، جزء كبير منها للأزياء، جزء كبير منها حول الأحذية وحول العطور وحول يعني ما يرتبط بجانب التجميل المرأة. بينما لا نجد في هذه المجلات ثقافة، لا نجد في هذه المجلات ما يدعو المرأة إلى الارتقاء بعقلها، إلى الارتقاء بشخصيتها، وإنما بالعكس. ويركز الإعلام الآن، يركز على القضايا الثانوية في حياة المرأة المسلمة. ولذلك، وهذا شيء خطير، استطاع الإعلام الحديث أن يغيب اهتمام المرأة المسلمة بالقضايا المهمة في حياتها، كالاهتمام مثلا بتربية الأطفال، لتربية تنشئة الأجيال، كالاهتمام بالمساهمة في تطوير المجتمع، كالاهتمام بنشر الثقافة. نلاحظ في مجتمعنا لم تعد المرأة تهتم كثيرا أن تنمي عقلها، أن تنمي ثقافتها، أن تهتم مثلا بالمطالعة، أن تهتم بالقراءة. قليل جدا تجد امرأة تهتم بهذا الأمر، بينما نلاحظ أن المرأة في مجتمعنا أصبحت تعطي اهتمام كبير للملابس، للأزياء، لأدوات التجميل. طبعا في هذا السياق نحن لا نقول أن الإسلام لا يحرم على المرأة أن تهتم بزينتها، أن تهتم بنفسها، ولكن من أجل زوجها، وأيضا ضمن إطار المعقول، ضمن الإطار المعقول والمقبول. أما أن تتحول اهتمامات المرأة بالكامل إلى الاهتمام بهذا الجانب، فهذا ما جعل المرأة تبتعد عن القضايا المهمة في حياتنا، في حياة المجتمع وفي حياة الأسرة، إلى الاهتمام بالقضايا الثانوية والكمالية. وأيضا هذا ما جعل المرأة المسلمة لا يكون لديها أهداف في حياتها، لا يكون لديها تطلعات في حياتها. إن على المرأة المسلمة أن تكون لها أهداف، أن لا تتحول الاهتمام بالزينة وأدوات الأزياء إلى هدف بحد ذاته، هو وسيلة وليس بهدف. يجب على المرأة المسلمة أن تكون لديها أهداف، أن تكون لديها تطلعات، أن تكون لديها طموحات ترتقي مع متطلبات هذا العصر. هذا التحدي الثاني، تحدي الإعلام الذي أصبح في مجتمعنا يعني له تأثير كبير، وبالذات للمرأة، باعتبار أن المرأة تقضي أكثر، يمكن وقت أكثر من الرجال في المنزل، فيكون عندها فراغ أكبر من الرجل، فلذلك يكون كثير من وقتها مهتم بمشاهدة التلفاز. وماذا يشاهدون في التلفاز؟ مسلسلات، أفلام، وبخصوص هذه الأفلام المدبلجة المكسيكية السيئة الصيت، لأنها تحمل ثقافة غربية، تحمل أفكار لا تتناسب مع توجهنا الديني، لا تتناسب مع قيمنا الدينية، لا تتناسب مع أخلاقنا. يعني الآن المسلسلات المدبلجة المكسيكية اللي سمعت من كثير من الناس أن كثير من النساء يهتمون بمشاهدة هذه المسلسلات، بل سمعت من بعض الأصدقاء أن في بعض النساء ويمكن حتى بعض الرجال الذين ما يكون عندهم وقت يشاهدوها، في نفس اللحظة يسجلوها بالفيديو ثم يشاهدوها. هذه المسلسلات المدبلجة المكسيكية شو تحمل؟ تحمل أن امرأة تسوي علاقة مع رجل بعنوان الصداقة، طبعا هذا ما يجوز عندنا شرعا، أو أن المرأة تخون زوجها، أو أن الزوج يخون زوجته، أو ما شابه ذلك من الأمور التي هي محرمة في ديننا ولا تتنافى وتتنافى مع أخلاقنا وقيمنا ومبادئنا. وليست المسلسلات المكسيكية فقط، حتى الأفلام العربية يعني لا يفرق، بل بالعكس ربما يكون تأثير الأفلام العربية التي تتكلم بلساننا وتحمل هويتنا يكون لها من التأثير أكثر من الأفلام المدبلجة أيضا. فالمطلوب من المرأة أن تختار، لأن الإنسان ما أحد عليه رقيب في المنزل بإمكانك تشاهد أي قناة. أفضل حل أن يكون الإنسان رقيب نفسه، أن المرأة تشاهد ما يفيد، تشاهد ما يجوز لها أن تشاهده، تقرأ وتسمع ما يجوز لها شرعا أن تقرأ أو أن تسمع أو أن تشاهد. الآن نلاحظ في الإعلام هجمة شرسة على الإسلام، على الدين. كلكم سمعتم عن الكاتبة النيجيرية اللي سوت مشكلة في نيجيريا، كتبت مقالة حول ملكات الجمال، تحدثت في هذه المقالة لأثار المسلمين في نيجيريا، تحدثت في هذه المقالة أن النبي، تدعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان موجودا في هذا العصر لحضر حفل ملكات الجمال ولاختار واحدة منهن. هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، إهانة للنبي. التي جعلت المسلمون في نيجيريا ينتفضون، سمعت كلكم عن الأحداث وجابوها في الأخبار وفي وسائل الإعلام. هناك هجمة على قيم الإسلام، الآن في إساءات للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يتهمون النبي بالإرهاب، يتهمون النبي صلى الله عليه وآله بالتطرف. علماء مسيحيون، علماء مسيحيون يتحدثون بهذا الشيء في وسائل الإعلام. فإذا علينا أن نفكر قبل أن نشاهد أي برنامج، قبل أن نقرأ أي كتاب، قبل أن نقرأ أي مجلة، أن نفكر إن هل هذا يتناسب مع ديننا، مع عقيدتنا أم لا. فعلى المرأة المسلمة كما على الرجل المسلم أيضا أن يحصن نفسه وأن ينمي ثقافته كي يستطيع يميز بين الحسن وغير الحسن، بين الجيد وبين السيء. هذا الشيء الثاني، تحدي الإعلام. الشيء الثالث، التحدي الثالث، هو تداعيات العمل والوظيفة. المرأة في مجتمعنا الآن دخلت في ميدان الوظائف والعمل، وأصبحت تشكل جزءا مهما من سوق العمل في مجتمعنا. طبعا هذا شيء جيد، شيء مطلوب وشيء ضروري أن تساهم المرأة في تنمية المجتمع، سواء المرأة المدرسة المعلمة وهي لا شك تساهم في تعليم بنات مجتمعها، المرأة الطبيبة أيضا تساهم في تطوير مجتمعها، وكذلك في جميع أنواع الميادين التي المتاحة للمرأة في مجتمعنا. هذا لا شك أنه شيء إيجابي ومطلوب وضروري أيضا أن تكون المرأة عاملة، أن تساهم في تطوير المجتمع وفي تنميته. لكن هناك تداعيات سلبية لدخول المرأة المسلمة في ميدان العمل والوظيفة. من هذه التداعيات السلبية أن بعض النساء العاملات أصبحت الوظيفة على حساب الاهتمام بتربية الأطفال. تربية الأطفال هذا بحد ذاته بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى صناعة. من السهل جدا أن الإنسان ينجب أطفال، لكن من الصعب أن يربي الإنسان أطفاله وفقا للمنهج الإسلامي. المرأة هي أفضل، هي الشيء المهيئ، المرأة المسلمة هي المهيئة لتربية الجيل الجديد، لتربية الأطفال. في بعض الأحيان أصبح العمل والوظيفة على حساب تربية الأطفال. فنلاحظ الآن في مجتمعنا أن بعض الفتيات العاملات قد أصبحن يعني جعلوا الاهتمام بتربية الطفل من مسؤولية الخادمة، وبعض الأحيان خادمة كافرة أيضا، وهذا أيضا له تداعيات سلبية. في دراسات في هذا المجال، هذا بحد ذاته بحاجة إلى بحث وإلى تفصيل في الموضوع، إن إذا اعتمدت المرأة على الخادمة في تربية الطفل فإن هذا له مساوئ وله مخاطر على تربية الطفل وعلى تنشئته. من التداعيات السلبية أيضا هي أن المرأة العاملة ابتعدت، طبعا نحن لما نتحدث عن بعض السلبيات طبعا ما نعمم يعني، وإنما هذه مظاهر موجودة، ليس المقصود أن كل امرأة عاملة هي عندها هذا الشيء، وإنما هذا من باب لفت النظر إلى هذه السلبيات. نلاحظ أن بعض الفتيات العاملات قد ابتعدنا عن ساحة العمل الاجتماعي، عن ساحة العمل الرسالي، عن ساحة العمل الديني بحجة الانشغال في الوظيفة والعمل. الوظيفة والعمل شيء جيد كما قلت ومطلوب، والمفروض أن المرأة العاملة العمل يدفعها أيضا، العمل يعني الوظيفي يدفعها للعمل الديني، يدفعها للعمل الإسلامي، يدفعها لأن تكون لها دور في ساحة المجتمع وفي التأثير على المجتمع. هذا من التداعيات السلبية أيضا. من التداعيات السلبية الأخرى هي أن المرأة العاملة في مجتمعنا قد أصبحت امرأة استهلاكية. وفي بعض الإحصائيات تقول أن بعض الفتيات العاملات يصرفن من مداخلهن ما يعادل 80% من دخلهن على قضايا استهلاكية، على قضايا كمالية، على قضايا ثانوية. المرأة في مجتمعنا بفعل، المرأة العاملة بفعل أن استطاعت صار عندها قدرة شرائية، فأصبحت امرأة استهلاكية تصرف من غير تدبير. ولذلك تجد البعض يعني هذا ينطبق طبعا على الرجال والنساء، تشوف بعض الناس رواتبهم كبيرة ومع ذلك ترى في نهاية الشهر ما عنده شيء. السبب هو الإسراف والتبذير. مطلوب من الإنسان أن يصرف على نفسه، أن ينفق على عائلته، ولكن ضمن حدود. من المهم أن يحافظ الإنسان على هذه الثروة التي لديه، على هذا المال الذي لديه، وأن ينفق بالقدر المعقول. وهذا المال الذي عند الإنسان أيضا عليه أن يساهم بجزء منه في سبيل الله، لأن المال عند الإنسان هو أمانة. أولا يجب على الإنسان في جزء من هذا المال يجب عليه أن يخرجه، يعني حقوق الشرعية كالخمس كالزكاة كالكفارات كالندورات وما شابه ذلك، هذا حق شرعي في مال الإنسان يجب عليه أن ينفقه. وأيضا تستطيع المرأة العاملة كما الرجل العامل المقتدر أن يساهم أيضا في الإنفاق على ما ينبني المجتمع، على ما يطور المجتمع. مثلا أن يساهم الإنسان في بناء المساجد، أن يساهم الإنسان في بناء الحسينيات، أن يساهم الإنسان في طبع الكتب الدينية، أن يساهم الإنسان في دفع العمل التطوعي وما شابه ذلك. فالمال عند الإنسان نعمة يجب عليه أن ينفقه، مو بس يبذر على نفسه ويصرفه من دون اعتدال وينفقه من دون تدبر. هل هذا مال؟ وكم رأينا في مجتمعنا الناس كانوا أغنياء أصبحوا الآن فقراء، والسبب هو عدم التصرف الحكيم في المال، والسبب هو عدم إخراج الحقوق الشرعية من المال. لأن الإنسان إذا عنده مال وما ينفقه وما يخرج منه ما يصير فيه بركة. إذا لا يخرج منه الحقوق الشرعية لا يكون فيه بركة. أيضا إذا إنسان عنده مال ولا ينفق على الفقراء وعلى المحتاجين، أيضا هذا واجب على الإنسان أن يساعد الفقراء، أن يساعد المحتاجين في هذا المجال. في تطوير المجتمع أن الإنسان يكفل يتيم. عندنا كثير من الروايات، الكثير من الأحاديث التي تحث على كفالة الأيتام. فقد ورد عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له بذلك الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. فتستطيع المرأة العاملة أن تكفل لها يتيما، أن تساهم في دفع العمل التطوعي. هذا أيضا من المساهمات الإيجابية. فينبغي للمرأة العاملة أن تستفيد من المال الذي لديها وأن تنفق جزءا منه فيما يخدم المجتمع ويطور المجتمع. هذه بعض التحديات التي تواجه المرأة في عالم اليوم. الآن كيف تستطيع المرأة أن تواجه هذه التحديات الجديدة؟ كيف تستطيع المرأة أن تتجاوز هذه التحديات؟ من أجل أن تواجه المرأة هذه التحديات الجديدة وتتغلب عليها اتباع ما يلي: أولا التمسك بالقيم والمبادئ. على المرأة المسلمة أن تتمسك بالدين، أن تتمسك بالقيم والمبادئ، وأن تفهم في الخطوة الأولى أن تفهم الدين، أن تفهم العقيدة. إن علينا سواء كنا رجالا أم نساء أن نهتم بفهم عقائدنا، أن نهتم بفهم مكونات عقيدتنا. الآن كما تلاحظون أصبحت العقائد تطرح حتى في القنوات الفضائية، أصبحت تطرح شبهات، هناك شبهات توجه للإسلام بصورة عامة. من الإسلام بمختلف مذاهبه وطوائفه. وهناك شبهات موجهة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. إذا أنت ما عندك فهم للعقيدة، إذا الإنسان، إذا الرجل، إذا المرأة المسلمة ما عندها فهم لعقيدتها، كيف تستطيع أن تجاوب على هذه الشبهات؟ كيف تستطيع أن تقاوم هذه الشبهات؟ كيف لا يمكن لها أن تتأثر بهذه الشبهات؟ من هنا الخطوة الأولى أن نفهم عقيدتنا، أن نفهم ديننا. نحتاج أن نطلع على أمهات الكتب، أن نقرأ أمهات الكتب لدينا، أن ننمي من معارفنا الدينية. هذا شيء مهم وأساسي وضروري. الخطوة الثانية أن نتمسك بمبادئنا، أن نتمسك بقيمنا، أن نتمسك بأخلاقنا. على المرأة المسلمة أن تتمسك بحجابها، أن تتمسك بعفتها، أن تتمسك بحشمتها، فهذا هو زين للمرأة. ولذلك الآن تلاحظون في الغرب المرأة الغربية المتحررة من الحجاب، المتحررة من الحياء، المتحررة من الحشمة، ماذا تعاني؟ تعاني الاضطراب، تعاني القلق النفسي. نسبة الانتحار في الغرب نسبة عالية جدا. يعني لا تتصور ان هذه المرأة التي تشاهد في التلفزيون الغير متحجبة صورة سعيدة، ابدا، هي تعيش حالة من القلق، تعيش حالة من العذاب الداخلي. وهذا في كثير من الكتب، كثير من المجلات التي تتحدث عن مشاكل النساء السافرات الدائرات، يعيشوا حالة من القلق والعذاب النفسي، والبعض مننا ينتهز به المشوار إلى الانتحار. بينما العقيدة، بينما التمسك بالدين يجعل قلب الإنسان مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن الإنسان. يجعل قلب المرأة المسلمة المتمسكة بعقيدتها، المتمسكة بقيمها، المتمسكة بأخلاقها، تعيش حالة من الراحة النفسية، حالة من الاطمئنان النفسي، حالة من التوافق بين فطرتها وبين واقعها الخارجي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو تأهيل المرأة. تأهيل المرأة يعني ماذا؟ يعني أن على المرأة أن تبني شخصيتها، أن تؤهل نفسها علميا وعمليا كي ترتقي إلى مستوى التحديات الجديدة. نحن الآن في عالم متطور، في عالم متغير، في عالم فيه كثير من التغيرات والتطورات، وما سيأتي أيضا سيكون أكثر وأكثر وأكثر تأثيرا. فالمرأة المسلمة مطالبة بأن تؤهل نفسها، أن تؤهل نفسها علميا بأن تدرس وتواصل دراستها الأكاديمية، وأيضا بأن تثقف نفسها بالثقافة الدينية، بأن تقرأ، بأن تطالع، بأن تكتب إذا كانت قادرة على الكتابة علميا وعمليا. المرأة القادرة على الكتابة، عندنا نساء قادرات على الكتابة لكنهن لا يكتبن، نساء شاعرات لكنهن لا يكتبن الشعر. في كثير من المواهب، الكثير من الطاقات والكفاءات، بحاجة إلى أن المرأة، كل امرأة تنتبه، عليها أن ترى ما هي إمكانياتها، ما هي قدراتها، ما هي مواهبها، عليها أن تفجر هذه المواهب، أن تفجر هذه الإمكانيات، أن تفجر هذه الطاقات، وأن تؤهل نفسها كي تستطيع أن تواجه هذه التحديات الجديدة وما سيأتي من تحديات أخرى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو إنماء الوعي الثقافي. إنماء الوعي الثقافي. امتلاك الوعي الثقافي عنصر هام من عناصر نضج الشخصية ورشدها. إذا كانت المرأة المسلمة، المرأة الرسالية، تمتلك وعيا، فإنها ستكون أقدر على فهم الأمور، أقدر على فهم الحياة، أقدر على رسم مستقبلها، رسم مصيرها. الآن لو طرح هذا السؤال لكل امرأة ولكل رجل، ما هي أهدافك في الحياة؟ ماذا تريد أن تكون؟ ما هي تطلعاتك؟ ما هي طموحاتك في الحياة؟ لو طرحنا هذا السؤال سوف ترى الكثير من الناس رجالا أو نساء لا يعرفن ماذا يريدن من حياتهن. فقط كثير من الناس لديهن الاهتمام، كثير من النساء، الكثير من الرجال لديهم الاهتمام بالقضايا المادية، بالأشياء المادية، بالأشياء الثانوية في الحياة، ولكنهم لا يهتمون بتنمية العقل. كم إنسان يهتم بتنمية عقله؟ كم إنسان يهتم بتغذية روحه؟ كم إنسان يهتم بتهذيب أخلاقه؟ لكن كل واحد منا يهتم بملابسه، يهتم بتنمية جسمه، يعني يهتم بالقضايا المرتبطة بتغذيته المادية، بأكله، يهتم بشربه. لكن كم واحد منا يهتم بما يأكل عقله؟ كم واحد منا الثقافة التي تشاهدها من خلال وسائل الإعلام هل تهتم بتنقيتها؟ بينما إحنا لما نأكل فواكه نهتم بتغسيلها، نهتم بنظافتها. علينا أيضا أن نهتم بنظافة الأفكار والثقافة، وأن ننمي لدينا الوعي، أن يكون لدينا وعي حتى نستطيع أن نفهم الأمور. الإنسان الواعي، المرأة الواعية تستطيع أن تميز بين الأشياء، تستطيع أن تميز بين الأفكار، تستطيع أن تميز بين الثقافة السليمة والثقافة المنحرفة. بينما المرأة غير الواعية، المرأة غير المثقفة لا تستطيع أن تميز بين الأشياء، لا تستطيع أن تميز بين الأفكار. وهناك فرق بين الثقافة وبين الوعي، بين التعلم وبين الوعي. يعني ممكن الإنسان يكون متعلم، خلص الجامعة أو خلص ما فوق الجامعة، عنده شهادة عالية، لكنه مو واعي. لأن الوعي هذا مرتبط بنضج العقل. ممكن واحد يكون متعلم، يعني يعرف يقرأ ويعرف يكتب وعنده معلومات مثلا حسب تخصصه، إذا في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات. لكن الوعي مرحلة متقدمة جدا عن التعلم أو عن الثقافة المدرسية. ممكن واحد كما قلت يكون متعلم ولكنه لا يكون واعيا. الوعي هذا الحاجة إلى يعني حالة من النضج، حالة من الرشد العقلي. فعلى المرأة المسلمة أن تنمي وعيها. كيف تنمي وعيها؟ من خلال المطالعة، من خلال القراءة المستمرة. للأسف عادة القراءة في مجتمعنا والمطالعة الكتب والاهتمام بالثقافة يعني مهددة بالانقراض، عادة مهددة بالانقراض. والناس قليل من الناس الذي يقرأ، قليل من الناس من يقرأ، قليل من الناس من يهتم بثقافته وبفكره. يعني الآن نحن بدأنا نأخذ ثقافتنا من التلفاز، من وسائل الإعلام. وكما قلت وسائل الإعلام بصورة عامة لا تحمل ثقافة جادة، ثقافة منهجية. بينما القراءة الواعية تعطي الإنسان منهجية سليمة، تعطي الإنسان ثقافة سليمة. هذا الشيء الثالث، إنماء الوعي الثقافي. وفي هذا الإطار يمكن للمرأة المسلمة أن تساهم بدور إيجابي. كما قلت إذا كانت امرأة قادرة على الكتابة عليها أن تكتب وتؤلف وتنشر. إذا كانت المرأة شاعرة عليها أن تنشر ما لديها من شعر. إذا كانت المرأة عندها قدرة موهبة الخطابة عليها أن تساهم في تطوير وعي المجتمع ونشر الثقافة في المجتمع عبر الخطابة. وأيضا بإمكان النساء في مجتمعنا أن يقمن بمنتديات ثقافية نسائية متخصصة. لأن هذا أيضا المنتديات الثقافية المتخصصة للنساء يساهم بدور فعال في مناقشة الطروحات الجديدة المتعلقة بقضايا المرأة. النقطة الرابعة والأخيرة في كيف نواجه التحديات الجديدة أمام المرأة المسلمة هو التأثي بالقدوة الحسنة. على المرأة المسلمة أن تجعل لها قدوة صالحة، أن تتأسى بالقدوة الحسنة. من المهم للمرأة كما للرجل أيضا أن تكون لها قدوة حسنة في حياتها. لو طرحنا هذا السؤال على كل امرأة مسلمة، ما هي قدوتك في الحياة؟ ما هي قدوتك الحسنة التي تقتدين بها؟ نحن الحمد لله لدينا الكثير من الرموز النسائية، القدوات الصالحة المؤمنة التي هي قدوات يجب على المرأة المسلمة أن تقتدي بها. من هذه القدوات السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، التي ضحت بنفسها وأنفقت مالها في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. أفضل قدوة للمرأة المسلمة هي فاطمة الزهراء عليها السلام، التي أعطت مثالا للالتزام بالدين، للدفاع عن العقيدة، للمشاركة في الدفاع عن الحق. كلكم تعرفون أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ذهبت إلى المسجد وخطبت في الصحابة تطالب بحق زوجها، بالحقوق العامة للمجتمع. فالمرأة تستطيع أن تجعل فاطمة الزهراء قدوتها، أن تجعل زينب الكبرى قدوتها، وهكذا ينبغي وهكذا يجب على كل امرأة مسلمة، امرأة مؤمنة، أن تجعل لها قدوة حسنة، قدوة صالحة. وأيضا في هذا الإطار من المهم أن يكون في مجتمعنا قدوات نسائية صالحة، أن تكون في رموز نسائية حتى المرأة المسلمة تقتدي بها. أن ترى، لأن المرأة إذا كانت يعني حاضرة حية ترزق، فهل يكون لها تأثير؟ يكون لها تأثير. ومن هنا من الضروري أن يكون في المجتمع قدوات صالحات، نساء مؤمنات صالحات يستطيعن التأثير على النساء وعلى الفتيات. أما إذا جعلت المرأة قدوتها ممثلة، أو خلت المرأة قدوتها مغنية، أو جعلت المرأة قدوتها واحدة عارضة أزياء، شو تتوقع منها المرأة تصير؟ ماذا تتوقع أن تصير، أن تصبح؟ للأسف في مجتمعنا الآن نلاحظ في بعض النساء حاطة قدوتها ممثلة، مغنية، مطربة، عارضة أزياء، ومعرضة صورتها في غرفتها أو في أماكن جلوسها. يعني هذا شيء مؤسف، شيء مخجل، أن تجعل المرأة قدوتها مثل هؤلاء النساء الساقطات. من صنع هذول النساء اللي خلى هذول الممثلات المغنيات يكونوا قدوات للنساء في العالم العربي؟ منهم هو الإعلام. الإعلام، شوف الآن الإعلام، شوف اللي يجيب لك مقابلة مع ممثلة، مع مغنية، مع معارضة أزياء، ويجيب لك قصة حياتها من البداية للنهاية، ويسألوها حتى أسئلة يعني سخيفة وبسيطة، شو متاكلي، متى تجلسي، وش تلبسي، وش ما شنو. يعني الإعلام استطاع أن يصنع لنا نساء رموز للنساء، ولكن من الجانب السيء، من الجانب الساقط. إن على المرأة المسلمة، المرأة المؤمنة، المرأة الملتزمة أن تجعل فاطمة الزهراء عليه السلام هي قدوتها، أن تجعل زينب الكبرى هي قدوتها، أن تجعل سكينة بنت الحسين هي قدوتها، أن تجعل خديجة الكبرى هي قدوتها. هكذا يجب وهكذا ينبغي، ويجب أن نعمل على إيجاد رموز نسائية في مجتمعنا. لأن أيضا كما قلت، عادة المرأة الحية الموجودة يكون لها أيضا تأثير إيجابي وقوي على المرأة. هذه بعض النقاط التي من خلالها يمكن للمرأة المسلمة أن تواجه هذه التحديات الجديدة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على